المفروض يدفعوا نص ثمنها واحنا لينا نص ثمنها. جت الكاميرا دي المفروض ان هي اللي خدها يعني باصت، فخدها حد وديناها عند حد يصلحها، قال دي اتسرقت. فدلوقتي انا مش عارفه، الموضوع ده قديم جدا، انا مش عارفه او ما اعرفش بيت، يعني اعرف بيت قديم بس ما اعرفش هم ساكنين فيه ولا لا، صحابك اهل اللي كانوا واخدين الكاميرا دي. فانا دلوقتي مش عارفه ارجع، يعني مثلا قلت لهم دي لو اتباعت هديكوا نص ثمنها زي ما يكون، اتباعت ب 2000 اتباعت ب 3 انتوا ليكوا النص واحنا النص، هي اتسرقت. فانا دلوقتي مش عارفه، يعني اللي عليا فيها 1800 كان في 100 جنيه تصليح، ال 1700 اللي هم دفعوهم، ولا عليا نص ثمنها يعني، ولا هي اتسرقت خلاص، ولا اعمل ايه؟
حاضر سأجيبك.
وليه حاجه تانية معلش عند حضرتك، الله يبارك فيك يا رب، تدعي لنا بان ربنا يهديني ويثبتني انا وبناتي.
حاضر، الله يرضى عنك يا رب
وياكم، ويدعي لنا ان ربنا يهدينا للصلاه.
امين يا رب، نشوف
الصلاه باذن الله.
امين يا رب،
ربنا يبارك فيك
وياك
يا رب. الله يكبر خاطرك يا شيخ،
الله يصلح حالك،
الى ربنا يشفيها وتنطق يا رب.
يا رب امين،
ربنا يبارك فيك.
امين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نسال الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياك للحق ولما يحب ويرضى. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم وكل السامعين على الطاعة والإيمان والتقى، أن يشفي بنتك. آمين يا رب، شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين يا رب العالمين. اشفها بشفائك، وداوها بدوائك، واغنها بفضلك عمن سواك، واحضر اللهم عنها أذاك، اللهم آمين يا رب العالمين. واصل أيها الأحباب الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. تقول أختنا الكريمة: كيف أتقوى أو أقوي قلبي بالإيمان؟ قلنا باجتناب النهي، تنفيذ الأمر، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إكثار من زيارة المقابر، قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، حديث عام يشمل رجال ونساء، ما دامت ملتزمة في زيها ألا فزروها. لماذا يا رسول الله؟ لأنها ترقق القلب وتذكر الآخرة، لأنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تغتري بارك الله تعالى فيك بمن حولك من العصاة أو الذين سقطوا في الفتن، وأكثري من الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن إن شاء الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يبارك.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، عاوز ارقم فضيلتك.
اتفضلي. الرقم اخواننا في الكنترول يعطوه لك الان ان شاء الله. بارك الله فيك. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. أختنا الكريمة التي سألت: زميل زوجي أراد أن يشتري سيارة، فأراد أن يأخذ قرضا من البنك. زوجي عرف فقال له: أنا أشتري لك السيارة، أمتلكها ملكا فعليا ثم أبيعك. بالفعل بدأوا ينفذوا هذا الكلام. هي مش مرتاحة حقيقة. ما يطمئن قلبي إليه؟ لا. ليه؟ لأنه ليس تاجر. ونسأل نفسينا سؤال: لو صاحبه ده ما خدش العربية، حد أنها عنده؟ بالتأكيد لا، إنما أنا اشتريتها لهذا الرجل. هذه المعاملة فيها شبهة. لما كأنني أعطيته القرض مقام البنك بس عملت لفة. احنا عندنا في حاجة اسمها نظام المرابحة، إن أنا النهاردة تاجر أو بنك من بنوكنا أنا بحدد له حاجة معينة، بيروح يشتريها له ويمتلكها ملك فعلي نافي للجهالة، وتبقى في حوزته تماما، وبعدين يبيع لي. بيسمى عقد ثلاثي الأطراف، ده بيسمى نظام مرابحة صحيح. لكن الذي يطمئن إليه القلب، نعم فيها شبهة الربا. أسأل الله تعالى أنه يهدينا ويهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. والنبي دائماً علمنا على المسلم أن يفر بدينه من الشبهات، تقوا الشبهات، النبي علمنا كده. فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها مصيبة كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سائلة لسألت وقالت: كان عندنا كاميرا فيديو بعناها بالتقسيط لطبيب من فترة، المهم تعثر، بدأنا نطالب، قالوا والله مش عارفين مكانه، أهل الطبيب قالوا الكاميرا تفضلوها هيت، وأصبح كده لهم النص ودول النص. لما نبيع الكاميرا هنجيب لكم حقكم. الكاميرا كانت بايظة او فسدانة او عطلت مثلا، ودوها تصلح قالوا اتسرقت. هي الان بتسأل دلوقتي الناس دول لهم عندنا ايه؟ اولا الذي اخذ الكاميرا لاصلاحها ملزم بردها وانتم متضامنون معه، لان الكاميرا في حوزتكم انتم. وهؤلاء الناس لهم 1700 جنيه، المبلغ اللي ليهم لان هم دفعوه يرجع ليهم. طيب الان ده حقهم شرعي ياخدوا المبلغ اللي دفعوه، الله يرضى عنا وعنك، الا اذا تم تقدير الكاميرا، اذا كنا اتفقنا هنبيعها، وزي ما تجيب بقى بالنص، تجيب 1000 تجيب 2، انتوا النص واحنا النص، مفيش ادنى مشاكل، خساره على الطرفين يعني، اتفقنا على ذلك، جميل، تقدر على الحاله بتاعتها بعد ان اصلاحها، قدرت ب 1000، قدرت ب 2، نقسم على طول ونسدد للناس ديت اللي خصهم. طب احنا مش عارفين الان عنوان ليهم، ولا نستطيع الوصول اليه، اذا عجزنا عن الوصول اليهم تماما، في هذه الحاله نتصدق بهذا المبلغ في اي مشروع خيري كبناء مدرسه او مستشفى او مسجد او ما شابه ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا وليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شباب؟
يا مرحبا.
لو سمحت حضرتك، انا كنت متعود ان انا بخرج زكاه المال كل سنه في شهر ذي الحجه، فهل يجوز ان انا اخرج جزء مقدم مثلا دلوقتي مثلا او بعد شهرين لو ظهرت قدامي حاله تستحق ان انا مثلا اديها الفلوس ديت؟
حاضر.
وكان في سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضل.
انا ان شاء الله نويت ان انا اعمل عمره بعد شهرين باذن الله. فهل يجوز ان انا اعمل مثلا عمره لوالدتي او زوجتي لان هي ما عندهمش مقدره ان هم يسافروا؟
هل هم اصحاء؟
هي والدتي مصحه، ولكن هي الفلوس، هي بتقول انا هخلي الفلوس اللي معايا ديت لعمل حج مش لعمره. وزوجتي برضه هي مصحه ولكن عشان تربيه الابناء يعني.
حاضر.
طيب معلش سؤال اخير حضرتك.
اتفضل.
انا اضع الفلوس عندي في بنك اسلامي، لكن هو للاسف ملوش فرع في المحافظه اللي انا فيها، فهل يجوز ان انا افتح فرع في بنك تاني عادي وان كان الحساب جاري مثلا عشان اسهل عمليه الايداعات والسحب؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا حضرتك.
وياكم جزاكم الله. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام على الاسئله التي بين ايدينا. السائل الكريم يقول: أنا دائما أخرج زكاة مالي في شهر ذي الحجة، هل يجوز أن أخرجها مقدما؟ ظهرت أمامي حالة أو اثنين أخرج من زكاة المال. أقول للسائل الكريم: نعم يجوز لك أن تخرج زكاة مالك مقدما لسنة كاملة أو لسنتين، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله. أنت كل المطلوب منك بتكتب عندك في ورقة، في أجندة، في دفتر، حسب ما بسميه، أن أنا خرجت من زكاة مالي مبلغ وقدره كذا، وباجي في نهاية السنة عند ما يحين ذي الحجة أو ذي القعدة القادم أنظر إلى المال اللي أنا أخرجته هل يساوي الزكاة المطلوبة مني؟ الحمد لله لا والله أقل من الزكاة، بكمل مبلغ الزكاة وأطلعها إن شاء الله. نعم يجوز إخراج الزكاة مقدما إن شاء الله. نفس السائل بيسأل يقول: ان شاء الله انا نويت اعمل عمره بعد شهرين. بيسال سؤاله: هل يجوز ان اصنع عمره لزوجتي وامي؟ سالت الكريم هل هم اصحاء؟ قال: نعم، لكن الزوجه مشغوله بتربيه الاولاد، وامي صحيح يعني جسمها صحيح سليم يعني الحمد لله، ربنا يبارك لك فيها وفي كافه امهاتنا، امين يا رب، وابائنا، ارحم من مات منهم وبارك في من بقي منهم على قيد الحياه، اللهم امين يا رب العالمين. فأقول للسائل الحبيب: طيب معايا اتصال وأجيبه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا سلوى.
حضرتك أنا كان ليا أخت، الأخت دي كانت متجوزة من واحد واتطلقوا، بس هو كتب لها الشقة بيع وشراء ليها هي عشان تربي الأولاد. هي جت في يوم من الأيام كتبتها لأمي، أمي ما كانتش تعرف، فراحت قالت لها لأ عشان منع للمشاكل رجعتها لها تاني باسمها. جه جوزها عارف عمل مشاكل، هل امي تشيل اي وزر؟ ده سؤال بعد اذنك. هي سؤال ثاني.
اتفضلي.
سالت حضرتك من فتره ان انا اخويا توفى وهو معاه ولد، واحنا ما عندناش غير الشقه اللي والدتي جايبها لنا اللي احنا عايشين فيها دي، فجت خالتي في يوم من الايام قالت لها ده اخواتك يورثوا معاكي مع البنات الشقه دي. فهل الولد ابن اخويا دوت يحمي امي، يعني يحمي البنات اللي موجودين في الشقه من اي ورث حد تاني يدخل؟ متشكره جدا لحضرتك.
حاضر. عليك السلام ورحمه الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول الأخ الكريم الذي يريد أن يصنع عمرة لزوجته وأمه وهن على قيد الحياة، لا يجوز أيها السائل الحبيب، لأن الزوجة تستطيع، وانشغالها بالأولاد ليس عذرا. الذي يعطيك الحق أن تصنع لها العمرة ربنا يحفظها لك ويعفينا وكل مرضى المسلمين، إذا كانت مريضة ملازمة للفراش ممنوعة من الحركة تماما. طبيب يقول ممنوع حركتها، لا طيارة ولا بخرة ولا أتوبيس ولا حتى مشي على رجلها، ممنوعة خالص. في هذه الحالة نصنع لها عمرة إن شاء الله، غير كده لا يجوز. أمك معها مبلغ من المال تدخر فيه للحج، لا يجوز أن تصنع لها عمرة، إنما العمرة إما للمريض العاجز عن الحركة بأي وسيلة حسب رأي الطبيب، أو الميت الله يرضى عنك. واصل بعد هذا اتصال. مرحبا يا إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورتي يا أنا عن سؤال، بالنسبة لما تجي أعمل عمل صالح أو مثلا أروح أحفظ قرآن أو كده، يعني كتير بيجيلي مصلحة دنيوية، يعني بلاقي إن في مصلحة، فبقول مش بعرف أخلص نيتي غير لما أرسل المصلحة دي، أو يعني أقول بيني وبين نفسي كده إن خلاص أي حاجة هتجيلي من الموضوع ده ونفسي الموضوع تتكرر كذا مرة أغير ده، يعني كل ما أروح مثلا حتى فيها حاجة دينية يعني دي المصلحة دنيوية، فبقيت لما بقيت وأنا رايحة تبقى إيه، أنا رايحة متوقعة كده فنيتي بيبقى فيها تشويش، فمش مش بعرف اخلصها غير لما اقول ان انا رايحه خلاص مش هعمل حاجه غير ان احفظ القران، اي حاجه ثانيه لا. فعايز اعرف معلش ده كده صح ولا يعني لا ده عبده دون صح ولا غلط ولا اعمل ايه؟ وثاني حاجه معلش سؤال ثاني
اتفضلي،
اللي هو ابويا قبل كده قلت له عايزه البس النظافه كده فمرضاش، فالمهم قلت له خلاص انا مش هنزل يعني غير وانا لابساه، انا مخلف على ماما طلاق ان انا لو نزلت وانا لابساه يعني تبقى لما نزلت من الباب ساعتها وانا لابساه يبقى ماما يعني طول، فانا يعني ناويه ان انا كمان شويه كده ان انا افضل قاعده وما نزلت، بس مش هكلمه بس افضل قاعده وانزل يعني بنمبتي، فايه حكم اليمين ده؟
حاضر، نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سال، اضع المال في بنك اسلامي لكن ليس له في المحافظة التي أجلس فيها أي فرع، هل يجوز لي أن أضع هذا المال في أي فرع عشان بس يسهل لي عملية السحب والإيداع وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى؟ أقول للسائل الكريم نعم يجوز لك، إذا عدمت الفروع في محافظتك وصار الانتقال شاقا عليك وصعبا وعسيرا وفيه مخاطرة على مالك وعليك، جاز لك أن تضع في فرع من خلال هذا الفرع. أنا أنصح ممكن أن تحول إلى الفرع الإسلامي، يعني ممكن أنا الله يصلح حالنا وحالك بحول في المحافظة المكان الثاني، أنا حاطط مثلا في بنك كذا إسلامي مش متوفر عندي في محافظتي، أروح للفرع دوت بقول أنا عايز أحول هذا المبلغ لرصيد حساب كذا في بنك كذا، وهذا هو الأفضل والأجمل الله يرضى عنا وعنك. الأخت التي سألت وقالت أختي كانت متزوجة طلقها زوجها، كتب لها الشقة عشان تربي الأولاد. أختي الكريمة راحت كتب الشقة لأمي، وبعدين أمي لما عرفت رجعتها ليها تاني، جوزها عمل مشاكل، أمي تتحمل الوزء. أولا ما صنعته أختك خطأ، فقد تصرفت فيما لا تملك، فالرجل كتب هذه الشقة من أجل أولاده وليس من أجل الزوجة، حتى يستقر الأولاد في المكان وهي قاعدة معهم فيش مشاكل، الأولاد يتربوا فيها، فهي تصرفت فيما لا تملك وهذا محرم شرعا. طيب معنا سلوى، السلام عليكم. السلام عليكم
حضرتك، أنا لسه كنت بكلم حضرتك من شوية.
تفضلي.
دلوقتي هي أختي كانت متجوزة، وهو عشان يأمن مستقبل أولاده كتب لها الشقة، فهي جت اتطلقت منه وراحت كتبت الشقه لماما، فماما راحت لما عرفت الموضوع ما كانتش تعرف خالص ولا حتى كانت تعرف انها متطلقه، فراحت رجعت لها الشقه تاني وقالت لها ما تدخلينيش في مشاكلكم، رجعت هي اتجوزت، وهو جاب راح رفع عليها قضيه وجاب لوالدتي انا سنه يعني سنه سجن، وهي يعني مامتي حلت الموضوع وهو قال لها خلاص رب العيال. هل انا والدتي هي ما كانتش تعرف، هل والدتي تشيل وزر؟
طيب انا هجاوب على السؤال.
شكرا جدا لحضرتك.
السلام عليكم.
ارجع للإجابة على السؤال فأقول أختك مخطئة شرعا وتصرفت فيما لا تملك شرعا، ولتتق الله وتستغفر وتتوب إليه على صنيعها هذا. فكتبت شقتها هذه لأمها، وهذا لا يجوز. الأم ما كانت تعلم كما ذكرت السائلة الكريمة لا بطلاق ابنتها، وده شيء عجيب، كيف يعني ما تعرفش أم ابنها طلقت ولا متجوزة؟ والله احنا في زمن العجائب ما في مشاكل، لكن الأم لا تعلم أن البنت طلقت أو آل آخره. فقام ما كان من الأم إلا وأن قامت برد الشقة لابنتها مرة ثانية. الزوج طبعا عن طريق القضاء وما إلى ذلك استطاع أن يجيب سنة حبس للأم. المهم حل المشكلة. هي بتسأل هل الأم عليها وزر؟ الأم تكون عليها وزر إذا كانت تعلم أن ابنتها طلقت وأن هذه الشقة كتبت لتأمين مستقبل الأولاد إنجاز التعبير، وقبلت من بنتها البيع والشراء، تكون عاصية وآثمة. أما إذا كانت الأم لا تعلم كما ذكرت فلا وزر عليها ولا إثم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معانا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، امرأة كانت تعاني من وسواس يسب الله والرسول،
تمام،
وكانت تتدافعه أحيانا، فتشعر أن نفسها هي التي تسب الله، ولكنها كانت تكره ذلك وتحب الله جدا ولا تتكلم أو تتلفظ بهذا الوسواس،
تمام،
والآن تدافع هذا الوسواس ولا تسمح لنفسها بهذا السبب، فهل تعد كافرة وهل ينفسح عقد زواجها؟ وشكرا.
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على الأسئلة التي بين أيدينا. تقول السائلة الكريمة: أخي مات، كان مع ولد، ليس لنا أشقاء، فإخوة أمي، إخوة أمي، هل هذا الولد يمنعهم؟ لا يمنعهم من الميراث، لا يمنعهم من الميراث. أعمل السائلة اللي سألت، أعمل عمل صالح، أو كلما اتجهت لعمل صالح يأتيني منه مصلحة دنيوية، كما لو ذهبت إلى حفظ القرآن قد يأتيني منه مال إلى آخره، وأنا بخلص النية فعلا. أنا أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها: أصحح نيتي، نعم مطلوب مني في كل لحظة وكل دقيقة تجديد وتصحيح النية، لكن لا تحملي نفسك فوق طاقتها وقدرتها. نصنع الخير ونصنع الأعمال الخيرية والدينية، لا بأس ولا حرج أن يأتيك منها دخل أو يأتيك منها مصلحة دنيوية، هذا أمر لا غبار عليه، ولكن في الأساس وفي الهدف أصلح نيتي وأجعلها مع الله خالصة إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا تضيقي على نفسك ولا تحرجي الأمر بارك الله تعالى فيك. طيب واصل معك بعد هذا الاتصال. جهان مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت وأنا حامل ابني، هو عنده دلوقتي 6 سنين، وأنا كنت حامل فيه، قلت لو ربنا كرمني ورزقني بولد هذبح خروف. أنا دلوقتي ما قدرتش أجيب الخروف، بس أنا عايزة الخروف ده مش هيكفي يعني يفرق على نفسي كتير، فأنا بقول ممكن بدل ثمن الخروف ده ممكن أجيب لحمة وأوزعها، وهل ده لازم أطبخه ولا المفروض إن هو يتذبح ويتوزع كده لحمة؟
طيب حاضر. عفوا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. فأرجع إلى الأخت الكريمة مرة ثانية وأقول لها: لا داعي لأن نضيق على أنفسنا، لأننا ما جعلنا المصلحة الدنيوية أو المالية أو المادية هي الهدف وهي الأساس، إنما مقصدنا الله ورسوله. تقول نفس السائلة: أريد أن ألبس النقاب ابي رافض. المشكله مش رفض، المشكله انه قال يعني لو نزلتي من البيت لابسه النقاب امك تبقى طاله، وهي عايزه تلبس تقول انا قاعده البيت. والله يعني ربنا يهديه، حقيقي عجيب حال الاباء. يعني البنت هتلبس النقاب يعني شيء طيب وجميل والله نشكرها عليه، نبوس راسها كمان، لكن للاسف الشديد يعني عندنا احوال عجيبه. على كل حال ايتها السائله الكريمه، النقاب فرض واجب على راي جمهور اهل العلم وانا معهم، ويطمئن قلبي لارائهم لقوه الدليل الثابت عنهم ان شاء الله تبارك وتعالى. وواصل بعد هذا الاتصال مع ميسون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه يعني اسال حضرتك، انا يعني بظلم نفسي كتير، ودايما بقرا في القران عن يعني عن سوء ظلم النفس وكده، وانا مش عارفه كيف اتوقف عن ظلم نفسي بكثره الذنوب. لا اعرف كيف اتوقف، مع اني اكثر من الاستغفار والتسبيح، لكن لا اعرف كيف اتوقف، وهذا يسبب لي ضيق شديد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول قوة الأدلة تجعلني أطمئن بصدق ويقين لرأي جمهور أهل الفقه والعلماء من عصر النبوة إلى يومنا هذا، أنه فرض واجب على المرأة إن شاء الله تبارك وتعالى. أجلس في البيت، نعم لا بأس ولا حرج. طيب المشكلة في اليمين، هنا يسأل الأب عن يمينه هذا بعد ما تلبسي، إذا قصد الطلاق تحسب طلقة الأولى، أمك ترجع، الثانية أمك ترجع، الثالثة لا رجوع لها. لا يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام إن عجز. طيب معانا أم محمود. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدي، أنا معايا 25,000 كنت شايلهم عشان خاطر أطلع الحج، بقالي يعني كذا يعني 3 سنين، فيعني كل سنة ما بيصليش نصيب، فأطلع عليهم زكاة ولا أعمل إيه؟
حاضر سأجيبك. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة اللي سألت وقالت امرأة تعاني الوسواس، وهذا الوسواس كان يأتيها في سب الله ورسوله سبحان ربي تعالى، ربي عن ذلك علوا كبيرا، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. هي تقول السائلة الكريمة، هي لا تتلفظ وقلبها مليء بحب الله ورسوله، سؤالها هل تعد كافرة وهل ينفسخ عقد زواجها؟ أقول للسائلة الكريمة، عقد زواجها صحيح وليست بكافرة، وانتبهي بارك الله تعالى فيك. من كرم الله تعالى علينا أن الله لا يؤاخذنا بما وسوست به صدورنا وما حدثتنا به نفوسنا، وهذا من كرم الله تعالى علينا. ونصيحتي لكل من كان هذا حاله، إذا أتى هذا الوسواس وهو من الشيطان عن الله أو الذات الإلهية سبحان ربي جل في علاه أو عن الحبيب، دائما عن الله نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دائما وأبدا. طيب الأمر الآخر، أسأل يعني إخواننا الذين ابتلوا بهذا الأمر، من أين تأخذون دينكم؟ أمن الله ورسوله أم من الشيطان؟ إن كان من الشيطان شأنكم، لا كلام لنا معكم، أما إن كان من الله ورسوله فلا تلقوا بالا لهذه الوسوسة، لا تشغلوا بها أنفسكم وأدمغتكم، واسمعوا لنصح أهل العلم واستجيبوا، ينتهي هذا الأمر تماما بفضل الله جل وعلا. الله تعالى علمنا أن هذه الوسوسة وكل ما يدور في صدورنا لا يحاسبنا عليه ولا يعاقبنا به، فلا نشغل أنفسنا ولا نسرح ونمشي وراء الفكرة هنا أو هناك. تلك هي نصيحتي للسائلة ولكل من كان على شاكلتها. السائلة التي سألت وقالت وأنا حامل. طيب، مع اتصال يوسف من القاهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
نعم الحال الحمد لله.
والله يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال بس في طبيعة العمل، بس يعني ضروري عندي بس شوية تفاصيل، ممكن بس تصبر عليا التفاصيل؟
تحت أمرك.
دلوقتي أنا بشتغل في شركة ملابس، بس أنا ببيع بالجملة، والملابس دي فيها حريمي وميوهات، وأنا كلمتك قبل كده وقلت لا ما ينفعش تشتغل في ملابس الحريمي اللي هي الكات والميوهات بتاعت الحاجات دي كلها. فأنا دلوقتي خلاص قررت أسيب الشغل ده، ورحت تاني لقيت شغل تاني شركة بس ما فيش فيها ملابس حريمي ولا حاجة، ملابس رجالي فقط، وصاحب الشركة راجل وزوجته. فهل في مانع ان انا اشتغل مع الراجل وزوجته؟ هل بيبقى في اختلاط حريم ده ولا ما بيبقاش، ما بيعتبرش اختلاط مع الحريم؟ وهل شغل الاولاني الفلوس اللي انا عملتها من شغل الاولاني فيها شبهه ولا ما فيش فيها شبهه؟
حاضر،
واضح رفق ولا
لا؟ اكثر يا فندم ساجيبك ان شاء الله. حاضر،
شكرا.
عفوا. أرجع إلى الإجابة على أسئلة إخواننا الكرام إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول وأنا حامل من 6 سنين، قلت لو ربنا كرمني بولد أو رزقني بولد سأذبح خروفا. هي تقول الآن خروف لن يكفي، فينفع أن أستبدله مالا؟ الأحبة الكرام، ينفع أن أستبدله مالا؟ يعني بدل ما أذبح الخروف أجيب خروف وأذبحه نأتي بالمال ثم نشتري به لحوم. أقول لها لا يجوز تغيير الخروف، لا يجوز تغيير النذر. النذر أصلا قربة غير واجبة، أوجبها الإنسان على نفسه بقوله، فعليه أن يوفي به ما لم يكن في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا يجوز لك التغيير حتى ولو للأحسن أو للأفضل أو للأجمل. وهذا ما ينبغي أن ننتبه إليه، وأواصل معك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
أنا يا فندم كنت ليا والدي ووالدتي، انا واخويا بنصرف عليهم، يعني انا والدي انا واخويا وليا اخ بيتعلم في كليه هندسه، وانا الحمد لله ربنا ميسرها معايا وناوي اطلع زكاه المال. فهل ينفع ان انا اطلع زكاه المال على اخويا كمساعده برضه مني لوالدي ووالدتي، بالاخص ان والدي لا يعمل؟ وجزاكم الله خير.
وياكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول للسائلة الكريمة لا يجوز تغيير النذر حتى ولو للأفضل. فإذا كنا قد نذرنا خروفا مثلا سعره أو ثمنه 2003 مثلا، وأنا سأشتري أعزكم الله عجلا ثمنه 10,000 مثلا، هل يجوز؟ لا يجوز. ينبغي الوفاء بالنذر كما نذر دون تبديل أو تغيير. طيب، هل يجوز أن أوزعه لحوما وأم لا بد أن يطبخ؟ هذا يتوقف على نيتك. فإذا كان النذر عندك أنك تعدين الطعام ويوزع على الناس، يجب أن يكون كما نذرتي. إذا كان الذي نذرتيه وزع لحوم وفقط، وزعي كما نذرتي، بارك الله تعالى فيك. طيب، معانا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا لما بقى أعطس بقول إيه؟ أشهد أن الله حق والحمد لله رب العالمين. في ناس سمعوني فقالوا لي لا كده غلط، ده مش من سنة الرسول. فأنا عايزة أفهم، يعني أعرف من حضرتك ده صح ولا غلط.
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول سائلتي أو السائل الكريم يقول، السائلة الفاضلة تقول: يعني كثيرا أظلم نفسي بذنوبي وأوزاري، وقرأت في القرآن يحذر عن ظلم النفس، هي تقول كيف أتوقف عن ظلمها، أنا أكثر من الاستغفار، أسأل الله تعالى أن يكفينا وإياك شر الظلم، فالظلم عواقبه وخيمة، الظلم عواقبه وخيمة سواء كان للنفس أو للغير، ومن ظلم نفسه فهو على ظلم الغير أجدر، يعني لا تنتظر منه خير. طيب، أقول للسائلة الكريمة: لا تجعل الشيطان يلعب بك في هذه المنطقة الخطرة، بمعنى يلعب بك يجعلك تقنطين من رحمة الله ومن فضل الله ومن كرم الله تبارك وتعالى إطلاقا. فإذا ما حدث ذنب أو معصية فأتبعيه بالاستغفار والتوبة، واجعلي دائما رجاءك في الله كبيرا، وأنك تطمعين في فضل الله وعفوه وكرم، مهما كان ذنب الإنسان ومهما كانت معاصيه، لأنه سبحانه كريم قال لنا في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنصيحتي دائما خافي من الله مطلوب، لكن لا تقنطي ولا تيأسي، فالإنسان دائما بين الخوف والرجاء متردد، وعن حوله وقوته متبرئ، من حوله وقوته متبرئ، وعلى الله متوكل، هذا ما أنصحك به. طيب، معي اتصال. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا يا كرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب،
ما الحكم في تسوق الشبكة؟
تسوق الشبكة، حاضر، سأجيبكم إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. السائلة الكريمة التي سألت: معي 25,000 جنيه، أنا عملها للحج من 3 سنين، ما بيطلعش اسمي، قرعة لم وفق حتى الآن. هي بتسأل سؤالها: هل عليها زكاة؟ إذا بلغت النصاب فعليها الزكاة. النصاب كم يا شيخ؟ ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21. الفلوس اللي معاكي شوفي سعر الجرام اليوم كام واضربيه في 85 جرام، لو ساوى المبلغ اللي معاكي يبقى عليك الزكاة من غير سلام ولا كلام، بغض النظر المال اللي عندي ده مشايله ليه، هحج بيه، هتجوز بيه، هطلق بيه، هشتري بيه عربية، هشتري بيه سيارة، هجوز الواد، هجوز البنت، ايا ما كان هسد بيه دين، ايا ما كان الهدف، مدام بلغ النصاب ولفت عليه السنة الهجرية ففيه الزكاة قولا واحدا. فحضرتك شوف المبلغ ده يشتري 85 جرام، طلع الزكاة عليه الالف جنيه 25 جنيه، لا والله ما يشتريش الذهب اللي انت قلت عليه يبقى ليس فيه زكاة. الاخ الذي سأل قال: انا اعمل في شركة، كنت اعمل في شركة ملابس بتبيع بالجملة، من ضمنها ملابس الحريمي اللي لا تصلح إلا لتكون لغرفة النوم للزوج فقط لا غير، يعني بيقول أنا تركت هذا المكان وإن شاء الله وجدت شركة أخرى هأعمل مع صاحب الشركة والزوجة، هل عملي هذا محرم وهل هذا اختلاط؟ ليس محرم شرعا، بشرط ألا تخلو بهذه السيدة وحدك، لا يجوز خلاص، لكن موجود مع الناس اشتغل مش أدنى مشاكل. بيسأل السؤال الثاني: الفلوس اللي أنا عملتها من الشغل الاولاني محرمه؟ ليست محرمه، لانه مش عمل منصب على اللبس الحريمي للنساء، ولبس الحريمي للنساء بتاع البيت مش محرم شرعا، مش محرم شرعا، لا تصنيعه ولا بيعه، لكن المحرم عرضه بالطريقه اللي احنا بنشوفها، يعني انت كانسان حضرتك بتصنع الحاجات ديت وبتبيعها بالجمله انت ما بتعرضهاش، لو حضرتك عامل كده عرض في المحل حضرتك عامل عرض في المصنع حرام شرعا تماما، ده لا خلاف عليه، لكن بصنعها ما فيش مشاكل، لا يجوز ترك المكان تماما. لكن هنقول للناس اللي بيجي محل تلاقي استفزاز مشاعر الشباب ويعني محرم بطريقة يعني صرفها المعفاة، لا واقف ببيعها رجال عادي خالص، يمسك القطعة من دي يقول لك يا ما أسفى عليك وتاخد حتة من جسمك وكلام الخيبات ده كله، ونقع في البلاء، هذا محرم شرعا قولا واحدا. لكن كتصنيع وبيع ليس محرم، المال اللي انت جمعته ليس محرما. السائل بيسأل بيقول انا واخي بننفق على ابي وامي، ويعني لي اخ بيتعلم في كلية هندسة، هو بقى بيسأل انا عندي زكاة مالي، ربنا موسى عليا اخرج زكاة مالي لابويا وامي يعني عشان ننفق على اخويا. انتبه معي بارك الله تعالى فيك. فأقول للسائل الكريم صنفان لا يأخذان زكاة مالي، أصلي وفرعي. أصلي أبي وأمي وإن على، يعني أب 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 إلى ما لا نهاية الأجداد يعني، وفرعي كل من انحدر مني أولادي أبناء 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 إلى ما لا نهاية، كل دول يأخذون زكاة مالي. وانت طيب أطلع من بعد الاتصال وواصل الإجابة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا محمد.
من فضلك حضرتك انا كنت لسه جاي من العمرة، فحضرتك كان في بعمل والدي عمرة في مسجد التنعيم، فكنت في المدينة المنورة، فالشيخ قال ما ينفعش حد يعمل عمرة الا من خارج مكة، ما يحرمش الا من خارج مكة، فالتنعيم ده فيه شك فيه جامد قوي، فعاوز اعرف الموضوع ده حقيقي ولا مش حقيقي، يعني ايه الوضع فيه بالضبط يعني.
حاضر الله خير. حاضر جزاكم السلام. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول السائل الكريم لا يجوز لك، لما؟ لأنك في الحقيقة ما أخرجت المال إلا مساعدة لأبويك، هذا ما يطمئن قلبي إليه. السائلة اللي سألت وقالت عند العطس أو العطاس أقول أشهد أن الله حق، لا هذا ليس من السنة وده خطأ، لكن كما علمنا النبي الواحد يعمل ايه؟ يقول الحمد لله. اذا عطس احدكم يقول الحمد لله، الحمد لله، يقوم اللي يسمعني يقول الحمد لله، يقول يرحمكم الله، ارد عليه اقول له ايه؟ يهديكم ويصلح بالكم، هذا هو هدي النبي الله يصلح حاله. الاخ الكريم اللي بيسأل عن التسوق الشبكي، انا بقول له البعد عنه غنيمة، لان فيه ربا وان لم يكن حتى محرم، ده انا بفترض فرض، ففيه شبك الحرام، اللي هو معروف ايه بقى، انا بجيب تلاتة والتلاتة دولي انا باخد عليهم فلوس، يجي تحتيهم تلاتة خمسة ستة عشر عشرين، كل واحد بيجيب كل العدد ما يزيد تحت مني انا الراس الطب يعني الهرم، كل ينزل يتسع، كل العدد اللي بيجي انا ليا فلوس. انا بسأل اخواننا سؤال واحد بس، بتاخدوا الفلوس دي مقابل ايه؟ طب انا جبت التلاتة الاولانيين هنفترضها سمسارة، طب والعشر عشرين تلاتين اللي جم بقى عن طريق التانيين بقى، أنا باخد على أنهي أساس؟ اتقوا الله وراجعوا أنفسكم، فإن القوم يدرسون يعني درسين جيد جدا للسيكولوجية بتاعتنا نفسيتنا، يعني يوقعوننا في الحرام وبما نريد بتفكيرنا إحنا كمان. أنا أقول لإخواننا البعد عنها غنيمة لله تبارك وتعالى. طيب معانا ام احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا زوجي عنده محل بيبيع فيه نظارات وحاجات، بناكل منه وبنصرف منه، هل النظارات والبضاعه اللي موجوده في المحل دي عليها زكاه؟
حاضر. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل الكريم رجعت من عمره، عملت عمرة من التنعيم لوالدي، بقول سمعت الشيخ في المدينة المنورة يقول فيها شك كبير. أقول للسائل الحبيب، وقلنا قد أجبنا على سؤال مشابه في أول الحلقة، التنعيم للحيض والنفساء، التنعيم للحيض والنفساء لمن أصابها الحيض والنفاس في الحج لا يصلح عنه حالك، بتروح تعمل التنعيم، ولأهل مكة في العمرة، لأن أهل مكة في الحج ميقاتهم مكانهم، لكن عشان يعملوا عمرة بتوع مكة بالذات يطلعوا للتنعيم وأنت لست منهم. فعشان تعمل عمرة صحيحة على رأي من أجاز تكرار العمرة في السفرة الواحدة يتروح المدينة المنورة، يا إما حضرتك بترجع لميقات المصريين قريب جدا من جدة، يعني احنا السفر للمدينة حوالي من 5 لـ 6 ساعات حسب وسيلة المواصلات اللي بنركبها، يعني هل هي سيارة 2-3-4 اللي هي الخاص ولا هي الباص الكبير اللي بيبقى تجمع الناس ويمشي براحته، يعني بيختلف عدد الساعات. اللي هيروح جدة لا يستغرق الحال كله على بعضه من 1.5 ساعة لـ 2 ساعة، بيكون احرم ورجع تاني لمن اراد ان يكرر العمرة. طيب معايا اتصال. جيهان مرحبا، سلام عليكم.
سلام عليكم. انا اتصلت بحضرتك يا شيخ، معلش.
اتفضلي.
نسيت اقول لحضرتك انا يعني ما كنت ما اعرفش، انا قلت اطبخ الخروف اوزعه مطبوخ ولا اعمل ولا اوزعه لحمه، انا ناسيه. وفي حاجه تانية، ابني من يعني من بعد ما اتولد هو بيقع يتعور كتير، هل ده سبب ان انا لسه ما عملتش النذر؟
ساجيبك ان شاء الله. السائله التي اجبنا على سؤالها هي لا تدري، اذا انت بالخيار بين ان توزعيه مطبوخا او ان توزعيه لحوما، الا اذا غلب على ظنك احد الامرين فتعملي بما غلب الظن عليه. ولد يقع يتعور لا علاقه له بالتنفيذ من عدمه، هذا امر ابتلاء، نسال الله ان يحفظ الجميع، اللهم امين. السائله التي سالت وقالت زوجي عنده محل بنبيع فيه نظارات، هي بتسال هل عليه زكاه ام لا؟ نقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، ننظر إلى البضاعة الموجودة في المحل ويتم تقويمها، هل تعادل مبلغ الزكاة ولا لا؟ يعني نحسب كده النظارات اللي موجودة عندنا كلها بتاعتنا دي، هل هي تساوي 85 جرام ذهب؟ يعني لو قلنا النهاردة الجرام مثلا ب 300 جنيه نضرب في 85 هيعمله حوالي من 27-30 ألف جنيه تقريبا. إذا كان المبلغ اللي شغال فيه كده يبقى فيه زكاة طبعا. طب ما يسويش المبلغ ده لا زكاة فيه. معنا اتصال. أمة الله مرحبا، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
أنا حكم زغريت النساء في الأفراح الإسلامية هل حلال ولا حرام؟ ده سؤال. السؤال الثاني، أنا سألت حضرتك قبل كده إن أنا والدي متوفي والأعمام وماليش اخوات ذكور، فحضرتك قلت لي الوكيل عشان يبقى عدد زواج صحيح ان ابناء الاعمام عشان العقد. طب دلوقتي هل في الشهود، في شهود لازم يكون منهم برضه ولا ممكن اخوالي او حد غريب؟
حاضر. اياكم الله يرضى عنك يا رب. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. فاقول اختنا الكريمه التي سالت عن زغروته النساء الأفراح الإسلامية محرمة شرعا، الزغروتة في حد ذاتها محرمة سواء فرح إسلامي ولا غير إسلامي، يعني محرمة شرعا. قال صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، صوت عند نعمة للزغروتة ورنة عند مصيبة اللي هو الصويت اللي صاحب ايه اللي بتصوت، يعني الاثنين دول ملعونين، يعني الصوتين يبقى محرمين شرعا فلا يجوز ذلك شرعا. طيب معانا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
جزاك الله خير.
وياكي.
الله يكرمك يا شيخ. أول حاجة عايز أدعي لبنتي يا رب ربنا ينجحها ويدخلها الثانوية العامة.
يا رب ينجح كل
ولادها. آمين
يا رب. آمين. آمين.
وبتالي سؤال بالنسبة لزوجي، بيني وبينه يعني شوية مشاكل كده، هل الملكة يعني مثلا تغضب علي لما انا ما صالحوش لازم انا ابتدي بالصلح ولا استنى ان هو اللي يصالحني الاول؟
حاضر.
وفي سؤال ثاني معلش يا شيخ، بالنسبه لدخول الخلاء يعني لازم كل ما اجي اخش اقول له اللهم انا اعوذ بك من خبث الخبائث ولا القضاء الحاجه بس؟ لو انا داخله مثلا اخذ البدايه عادي، اخذ الغسيل في الحمام يعني لازم لقضاء الحاجه ولا كل ما اخش؟ وكمان بالنسبه لغسل الجنابه لازم من السنه ان انا اتوضى قبلها، معلش اسم انا ما اتوضيتش، لو انا ما اتوضيتش يعني.
حاضر.
بالنسبه لغسل الجنابه وكمان بالنسبه للاستنشاق في الوضوء لازم ادخل الميه بايدي اليمين ومطردها بايدي الشمال ولا معلش اسم لو ما عملتش كده؟ وجزاك الله خير يا فضيله الشيخ.
اياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائلة الكريمة تسأل تقول: والدي ميت ليس لي إخوة، اتفقنا إن اللي يتولى عقد زواجي أبناء العمومة عند فقد الأعمام، لكن إذا وجد الأعمام ما ينفعش ولادهم. هي بتسأل الآن عن الشهود، لازم يكونوا من العصب؟ لا، ليس بلازم. الشهود ممكن يبقى من خلانك، ممكن حد غريب، ما في أدنى مشاكل. كل المطلوب في الشهود يبقوا ناس على تقى، يعني على يصلوا، مشهود لهم بالصلاح بالطاعة الالتزام، يعني اللي متوافر لدى كل الناس إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن ليس بالضرورة أنهم يكونوا من العصب، إذا وجدوا من العصب فبيه ونعم، لكن غير الولي. الله يصلح حالنا وحالك. طيب معنا اتصال أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك؟
نعم الحال والحمد لله.
ربنا رب يحفظك ويبارك فيك.
وياكم.
بس شغلنا، هل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح؟ بنشوف في التلفزيون يوم الجمعة أن المشايخ بيروحوا مسجد السيدة نفيسة والسيدة زينب والحسين، هل يجوز الصلاة في المساجد اللي فيها ضريحة؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول: بيني وبين زوجي مشاكل، هل صحيح الملائكة بتلعني ويعني لازم أنا أروح أصلحه؟ أقول للسائلة الكريمة: سؤالك هذا كان يحتاج إلى عدة حلقات لنجيب عليه، لأنه فعلا هو عصب كثير من البيوت ومشاكل تملأ بيوتنا بالجملة. لكن إيجازا، لأن الوقت معنا في الحلقة ليس بالكثير، وهي حلقة فتاوى ولا تفصيل في أمور كثيرة، من احنا بنجاوب إجابات يعني لا نقول مقتضبة مخلة، ولكن توفي بالغرض، يعني لا إخلال بفضل الله تبارك وتعالى. بنحاول ان احنا نتلقى نوع اكثر كم من اكبر كم من الاتصالات، كذلك الرسائل نجيب عليها كاملة بفضل الله تبارك وتعالى. فأقول للسائلة الكريمة: إذا كنت سببا في هذه المشاكل، إذا كنت سببا في هذه المشاكل فإن الملائكة تلعنك. مش بس لن يرضى عنك ربي حتى يرضى عنك زوجك، بنص حديث النبي، لا يرضى عنها الذي في السماء حتى يرضى عنها زوجها، ده لو حضرتك السبب. طيب أنت أطعتي لكن هو بيتلكك، يبقى الملائكة مش تلعنك تماما. طب واصل بعد هذا الاتصال أبو عائشة. مرحبا يا أبو عائشة، تفضل.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
حضرتك، أنا كنت رحت عمرة من سنتين عن نفسي، وأنا هناك عملت عمرة عن أمي، ورايح النهاردة بعد أسبوع كده أو أسبوعين إن شاء الله، فمستحضر إن شاء الله كده إن من هنا إن العمرة دي لأمي، فإيه النوايا اللي ممكن قبل ما
حاضر.
وحضرتك، انا رحت مع الشركه من سنتين، رحت مع نفس الشركه، حد يعني راح مع الراجل كان هيسيب لي مثلا 100 او 200 جنيه عشان انا يعني لما اروح الناس راحت معايا ثاني المره دي، يعني فالفلوس دي ينفع اخدها منهم ولا لا؟ يعني ينفع اواصل على الخصم ده ولا لا؟
نعم حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول للسائلة الكريمة: احرصي على أن ترضي زوجك، تكابيش دماغك، شيش ورا الشيطان، ما دمتي أخطأتي. مشكلتنا بقى بنكابر ولا نريد أن نعترف بأخطائنا، هي دي مشكلة المسلمين، مشكلة بناتنا ورجالنا ونسانا. يبقى الغلط من رأسنا لرجلينا، الغلط شايلنا كلنا كده، ومع ذلك بنستكبر نقول أسفين، نعرفش نعتذر، ما عندناش لغة أو ثقافة الاعتذار، مش موجودة هذا القطاع الكبير من المسلمين، لا أبدا، عايزين اللي مش غلطانه واللي يعتذر. ده مشكلة كتير من المسلمين للأسف. فأنا أقول نصيحتي للسائلة الكريمة: إذا أخطأت في زوجك اعتذري له وحاولي تصلحيه وترضيه، وأوعي ينام وهو غضبان عليك، فإذا حدث نعم الملائكة تلعنك تماما، والله تبارك وتعالى لا يرضى عنك، لا يرضى عنه وعنه. طب مين صالح مين؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. حتى نصيحتي لك، حتى لو مش انت غلطانة وشايفة زوجك يعني مش هيكلمك، روحي له، مش هيقلل من شأنك أبدا، أبدا حبك ليه، إنما هو الذي سيدفعك أن تصلحيه وأن تراضيه، هو ده ديننا الله يصلح حاله. اللي بيعمل كده هو طبعا اللي النبي قال عليه خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نفس السائلة بتسأل بالنسبة إلى دعاء الخلاء، أعوذ بك من الخبث الخبائث، لازم أقوله كل ما أدخل ولا عند قضاء الحاجة؟ يفرض أنا داخل أغسل يدي هقول هذا الدعاء، نصيحتي نقول هذا الدعاء كل ما ندخل هذا المكان، لكن أصلا لا يقال إلا عندما ندخل هذا المكان لقضاء الحاجة وهنقفل الباب علينا، لكن داخل بقى أي حاجة تانية مفيش مشاكل. لكن الأفضل كلما دخلت هذا المكان سأقول الدعاء، الدعاء مش هيكلفني حاجة، الله يصلح حالنا وحالك. بتسأل السائلة بالنسبة لغسل الجنابة، لازم أتوضأ قبليه؟ السنة، في فرق بين لازم وفرق بين السنة. لازم يبقى لو ما عملتش غسل باطل وانا عاص واسف، لا، السنة اتوضأ، استنجي جيدا، انظف نفسي يعني، وبعدين اتوضأ وضوئي للصلاة ثم يكون الاغتسال، دي سنة النبي. طيب انا مش متوضئين وحمل البني ومية عفوا واروح نايمة فين، اغطس فين، واروح طالع كده وانا نويت لرفع الجنابة، خلاص ارتفعت الجنابة وما دامت ايدي ما لمستش عورتي ولم ينتقد وضوئي لا بول ولا ريح او ما شابه ذلك، اطلع من الغسل ده من غير وضوء واصلي. يا شيخ اصلي ليه؟ لان الغسل للحدث الاكبر والوضوء من الحدث الاصغر، الاكبر يحمل الاصغر ان شاء الله تبارك الله. بعد خلال يمكن يفهم غلط يقول لك يعني انا لو دخلت استحميت دلوقتي راجع من شغلي جو حر وقت العرق هخش استحمى اطلع اصلي؟ لا، لان هذا غسل للتبرد والنظافة على خلاف غسل الجنابة. غسل الجنابة هنا لعلة، وهو يرفع الحدث الأكبر ياخد معه الصغير، الكبير بيشيل الصغير، عمرنا ما شفنا الصغير شال الكبير خالص، لكن هذا غسل نظافة لابد فيه من الوضوء. نفس السائلة بتسأل بالنسبة للاستنشاق، يعني لازم أخد بإيد يعني من الأفضل، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ غرفة بيده ثم نصفها للمضمضة والأخرى للاستنشاق، أخذ بيد اليمنى ثم طرد الماء يكون بيد اليسرى. طب افرض عملت الاثنين بيد واحدة ما فيش مشاكل، لكن تركت الأفضل. سائل بيسأل هل تجوز الصلاة في مساجد التي بها أضرحة؟ والله هناك حديث كثيرة للنبي بتنهى عن الصلاة التي بها أضرحة، وهذا ما اطمئنه قلبي، يقول لي بقى الشيخ بروح محرين لا يصلح حالنا وحالك. يقول السائل أنا عملت عمرة من سنتين لنفسي ولأمي، وإن شاء الله أنا طالع بعد أسبوع أعمل عمرة، لكن من هنا أنا حنويها لأمي، بارك الله تعالى فيك، بشرط أن أمك دي ما تكونش على قيد الحياة أو تكون مريضة، الله يصلح حالنا وحالك، مرض يمنعها من الحركة. هو بيسأل بقى الراجل اللي بطلع مع عمرة دوت، يعني عشان الناس بيجوا عشان خاطري أو أنا بجيبهم يعني، فبيعمل لي خصم بيكرمني يعني، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل بيسأل في رسالة بتقول أنا لو عندي مال وحطيته معذرة أن الورقة مكتوبة قدامي بالعمية في شقة من باب حفظ قيمة المال، أو بنيت بيت وسكنت في شقة وتانية مغلقة أو بتاجر فيها، هل في زكاة؟ بنقول الأول نمسك جزئية جزئية، حضرتك وضعت المال في أرض أو شقة تحفظ بمالك وجبت الزكاة عليه من غير سلام ولا كلام، وجبت الزكاة عليه من غير سلام ولا كلام. ليه؟ لأنه استثماري، فتطلع الزكاة، أقوم كل سنة قطعة الأرض، بقوم كل سنة الشقة اللي أنا شاري بيها ديا وطلع الزكاة عليها نسبة 2.5%. الجزئية الثانية أنا اشتريت وبنيت، أنا ساكن في شقة اللي أنا ساكن فيها هذه لا زكاة فيها مهما كانت قيمتها، مهما كانت قيمتها، كل ما هو معد للاستعمال الشخصي ليس فيه زكاة، كل ما هو معد للاستعمال الشخصي ليس فيه زكاة. واصل بعد هذا الاتصال. مرحبا يا سعد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما حكم يا شيخ العمل في استئناف المحمول؟
حاضر.
ولا زكاة المال على 85 جرام ذهب ولا 600 جرام فضة؟
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشقة اللي حضرتك قاعد فيها ومعد للاستعمال الشخصي، كل ما هو معد للاستعمال الشخصي ليس فيه زكاة، سيارة شقة أو ما شابه ذلك. التانية بقى اللي هي معدل التجارة هي التي فيها الزكاة، الله يصلح حالنا وحالك. طب أنا بنيها للأولاد، انا عايز الشقه وتاني الواد لما يكبر يتجوز فيه ليس فيها زكاه. السائل بيسال بيقول حكم العمل في صيانه المحمول. لا باس ولا حرج، لا باس ولا حرج. انا بعمل صيانه لكن مش هنزل برامج اللي هي فيها اساءه، بس هو ينزل اللي عايزه، هو صاحب الجهاز يسال عنه، لكن انا في عطل هصلحه له. هو بقى بيسيء استعماله هو يسال امام الله، زيه زي السكينه. سكينه موجوده في المطبخ هنعمل بيها الاكل والشرب، بنظبط بيها اكلنا، وسكينه نفس السكينه هنقتل بها انسان، هذه حلال وهنا محرمه. يبقى الاستعمال هو الفيصل. الكبريت، عود كبريت هنولع بيه البوتاجاز، ونفس عود الكبريت هنرميه على شقه جنبنا نولع فيه، هنا حلال وهنا حرام. العبره بمن يستعمل او يسيء الاستعمال. بيسال الزكاه على 85 جرام ذهب ولا 600 جرام فضه؟ الرايان موجودان، يعني اعتقد راي يقول نطلع على 600 جرام فضه لانها ايه؟ في صالح الفقير، في صالح الفقير. راي الجمهور بيمشي على الذهب، لكن لو خدنا بالفضه لا باس ولا حرج ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبه لزكاه الذهب، اي حد عنده ذهب حاطط في باله انه لو اتزنق هيبيعه، يعني الواحد بيكون ما عرفش عنده ذهب، في الحاله دي يبقى ادخار للذهب وليس عليه زكاه، وللذهب وعليه زكاه، ام ليس عليه زكاه لعلم ان هذا الذهب يلبس للزينه. هنا لابد ان نحدد النيه، هل هو ذهب للزينه ولا ذهب لحفظ المال؟ يعني ايه؟ يعني ده خاص بالمراه، ده شبكتها، هدايا ابوها واخوانها وحبايبها، من الاخوات جايبين لها الهدايا من العيله وخارج العيله، مجاملات، هذا ليس فيه زكاه على راي الجمهور، وعلى راي الامام ابو حنيفه فيه الزكاه، وانا اميل لراي ابو حنيفه لانه الاحوط ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب اما فيما يتعلق، طب امة الله مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك كل شيء؟
مرحبا،
جزاك الله خير الجزاء.
وياكم.
لو سمحت عندي بعد اذنك كذا سؤال.
اتفضلي.
اول سؤال، انا دلوقتي في حد بيجي يساعدني في البيت، واحده بتيجي تنظف معايا مثلا، وانا يعني انا في نيتي ان انا اساعدها ماديا يعني، لكن زوجي بيقولي ان انا مش معجوره لانها بتقدم لي خدمه، فهل ده حقيقي؟ انا ساعات بزودها فلوس اقول يعني لله، لكن هو بيقولي كل ده انا مش معجوره عليه لانها بتقدم لي خدمه مقابل المال ده. تاني سؤال، معلش، انا بروح لدكتوره نسا، الممرضه اللي عندها انا بديها فلوس نوع من المساعده، لان شفتها اولادها بيجوا من المدرسه عليها وكده، فبديها نوع من الفلوس يعني للمساعده. فانا لاحظت ان هي ساعات بتدخلني، او انا مش متاكده، في غير دوري، فانا قلت لها ما تدخلينيش في غير دوري، لكن برضه ساعات بحس كده وبرضه مش متاكده، فهل اغير الدكتوره رغم اني مستريحه معاها بسبب الموضوع دوت؟
حاضر.
تالت حاجة، أنا يعني فيها ساعات أخواتي أو أصدقائي يسألوني عن أشياء، مثلا أنا بخاف من الحسد، ساعات ما برضاش أقول الحقيقة، وكمان لسبب تاني، لأن مثلا ببقى عارفة إن جوزها ما عملهاش كده، أو إنها نفسها وجوزها مش عاملها، فما برضاش أقول الحقيقة، فساعات بضطر للكذب، فهل ده حرام؟
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع، يبقى ذهب الزينة رأينا. طيب انا جايبين ذهب في البيت، النية يحفظ مالنا، وما فيش مانع البنت تلبسه والزوجة تلبسه، فيه الزكاة قولا واحدا. السائلة اللي سألت وقالت عندي تساعدني احدى النساء في البيت، فبالتالي بزودها ماديا، زوجها بقول لها ان انت عملك ده غير مأجور عليه، او يعني لانها بتاخد مقابل مال مقابل خدمة، نحن نؤجر على كل خير نصنعه ان شاء الله تبارك وتعالى. بتسأل نفس السائلة بتقول انا بذهب لدكتورة نساء، والممرضة انا بعطيها مال مساعدة مني، رأيت ضعف دخلها المادي او ولادها يعني محتاجين مساعدة، احيانا ممكن تجاملني تدخلني في دور غير دوري. اقول للسائلة الكريمة انا مرتاح مع الطبيبة، ما تغيريش الطبيبة، لكن انا هقول دايما مع ليها ما تدخلناش الا في دوري. انا باول مسألة انا دور رقم كام رقم كذا، والتزم بالدور. انا بخاف من الحسد، وبالتالي ما بقولش الحقيقه، يا اما انا خايفه من الحسد، او شايفه صاحبتي او اختي ان جوزها مش هيقدر يعمل لها اللي زوجي عمله لي، فبضطر للكذب. اقول لها لا تكذبي، حرام شرعا. قال صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق وان رايتم فيه الهلكه فان فيه النجاه، تحروا الصدق وان رايتم فيه الهلكه فان فيه النجاه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إياك والكذب، إياك والكذب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا لست مطالبا أن أنا أقول، ولست مطالبا أن أنا أكذب إطلاقا. عودي لسانك الصدق تفوزي بمرضات الله رب العالمين. النبي يقول لا يزال يكذب جلسان حديث حتى يكتب عند الله كذابا. لا، اوعي الكذب، الله يصلح حالنا وحالك. لا للكذب تحت اي بند من البنود الا في حالات وضحها الاسلام، كالاصلاح بين الزوج والزوجه، الاصلاح بين الناس. النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ليس الكذب الذي ينمي خيرا او يصلح بين الناس، غير كده ما ينفعش. او الكذب على العدو. لكن النهارده انا خايفه من الحسد، او مش عايز اقول للي قدامي حتى لو كان دخلهم او ضعفهم او عجز اللي عندهم مش يقدر يحقق لهم، برضه ما تكذبش. هذا ليس مبرر، هذا ليس مبرر. انا بنصح نفسي وبنصح اخواني واخواتي بلاش كذب خالص تماما، نقول كلمه الحق، ودايما كلمه الصدق تنجي. ايها الاحبه الكرام، وقت الحلقه قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، الى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا كان في عمر بقية، أما إذا وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص العبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.